وللرجال عليهن درجة. ما معنى تحصيل حق الرجل مع زوجته، حق الزوج مع زوجته، أو حق الولي كأب وكولي على النساء؟ هذا المعنى الذي جعله الشارع أو جعله الإسلام للرجل، سواء متمثلا بمسألة الزوجية أو الولاية أو غيرها، سواء تكون هذه القضايا قضايا متعلقة بالجوانب الشرعية المحضة أو جوانب متعلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وبعث إلينا خير الأنام محمد بن عبد الله القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدين الفضلاء، نحييكم من أعماقنا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل نافع ومفيد، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم تأصيل. أعزائنا المشاهدين، تعد الأخلاق والقيم والفضائل ركائز أساسية في بناء الحضارات والأمم الطامحة إلى تشييد أمجادها وترسيخ أركانها ونشر ثقافاتها محليا أو أقليميا أو عالميا. ولا يمكن أن تكون للأخلاق نفع أو تأثير ما لم يتشربها الأفراد في ذواتهم لتصبح جزءا من قناعاتهم، فيترجموها إلى سلوكيات عملية على أرض الواقع. عندها سيكون للأخلاق معنى وهدف ومغزى وخير مرد. وصدق الشاعر حينما قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولقد أضحت حاجة البشرية إلى فهم الأخلاق وتطبيقاتها حاجة ماسة وملحة في خضم المنطلقات الفكرية التي تموج بالعالم من هنا وهناك، مما أوقع فئاما من الناس في الحيرة والتخبط والسير وفق رؤية مادية نفعية للأخلاق، وأنها وسيلة لمزيد من المكاسب الدنيوية والمصالح الذاتية. وعلى صعيد آخر، فإننا نجد أن التصور الإسلامي للأخلاق يمتاز بالواقعية والموازنة بين دين المرء وقيمه النبيلة وبين إشباع حاجاته الفطرية والغريزية. من هنا سنبحر وإياكم في سفينة التأصيل، تأصيلا لمفهوم الأخلاق، وتأصيلا لفلسفة تطبيق الأخلاق، وتأصيلا أدبيا وتاريخيا وفكريا يلقي بظلاله على موضوع حلقتنا لهذه الليلة تحت عنوان التأصيل الأخلاقي. والذي يسعدني أن أرحب باسمكم بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم دكتور يوسف.
مرحبا بكم يا مرحبا.
الله يحييكم وإياكم إن شاء الله. وأحب أن أنوه عنايتكم أنني أقوم بتقديم هذه الحلقة نيابة عن زميلي مقدم البرنامج الشيخ محمد المقرن، لعرض صحي ألم بابنته فاستلزم سفره لعلاجها، فندعو الله جلت قدرته أن يمن عليها بالشفاء هي وجميع مرضى المسلمين. ويسعدني تلقي مشاركاتكم على منتدى برنامج تأصيل ضمن منتديات الصفوة بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة form.islamacademy.net. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مجددا، وكذلك أرحب بكم شيخنا الفاضل. ونحن في مستهل هذا اللقاء المبارك، بدنا أن نتعرف شيخ على الركنين الأساسيين في عنوان هذه الحلقة: التأصيل الأخلاقي. فما معنى التأصيل الأخلاقي وما مفهوم الارتباط بينهما؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربما كانت مقدمتك تعطي ظلالا واضحا على درجة الأهمية لهذا الموضوع والبعد الذي تحاول هذه الحلقة أن تشارك بنفس يتصل بالمشاهد من حيث القيمة العالية التي تمثلها الأخلاق في مفهوم الحياة وتطبيقاتها، وتمثلها الأخلاق من حيث هي تعد جزءا من الإسلام ومن الشريعة التي بعث بها النبي، بل جزءا من جميع شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربما كانت الكلمة بهذا التركيب اللفظي التأصيل الأخلاقي أو تأصيل الأخلاق لنتجاوز من حيث الكلمة السطحية التي
تتناول بها الأخلاق في تفسيرها وأخذها.
جميل.
وحينما نقول إن الأخلاق بحاجة إلى تأصيل، فإن الشيء إذا دخل مرحلة التأصيل أفادت كلمة التأصيل، أو لعلها تفيد أن هذا الشيء يكون ذا قيمة عالية وذا بال عال وله خطوات مهمة وخطوات خاصة ومدارك أصلية في الحضارة التي يتكلم عنها، أو في الشريعة التي يتكلم عنها، أو في المجتمع التي يتكلم عنه.
جميل.
فمن هنا نقول تأصيل الأخلاق، بمعنى أن الأخلاق درجة عالية من القيم، درجة عالية من المبادئ، درجة عالية من النظام، ومن هنا فإنها بحاجة إلى أن تكون شيئا يتأصل في نفوس الناس، ويتأصل في تربيتهم، ويتأصل في أخلاق في مداركهم وملكاتهم، يكون المجتمع مؤصلا في استعداده لتبني الأخلاق ومحافظته عليها، وأن تكون جزءا من المكتسبات العالية لكل مجتمع، ولا سيما المجتمع الذي نتحدث عنه والمجتمعات الإسلامية.
نعم.
فينبغي أن تكون الأخلاق حيز، أو يكون للأخلاق حيز ظاهر من القيمة لدى هذا المجتمع أو ذاك، من حيث أن فقدان الأخلاق أو فقدان جزء من هذا العالم المهم وهو عالم الأخلاق وكيانه، فإنه يوحي بأن هذا المجتمع يدخل درجة من الظلام.
صحيح.
يدخل درجة من التخبط، يدخل درجة من الفوضى، من التفكك وهلم جرة. لماذا؟ لأنه من هنا ننظر للأخلاق نظرة عالية، ليست الأخلاق على تفسير بسيط تلك الأشياء التي ربما تختصر بشيء من المستحبات وشيء من الفضائل أو شيء من الشعارات مثلا، لا، هي قيم ترقى إلى درجة الواجبات الشرعية وإلى درجة الفروض الشرعية. صحيح أن هناك بعض التفصيلات والتطبيقات المفصلة والجزئية للأخلاق تكون من باب الفضائل كتطبيقات، لكن لا شك أن الأخلاق هي التي تحكم النظام وتحكم الحياة. فإذا ما وجد الخلق الصحيح في مجتمع وساد فيه، أصبح هذا المجتمع كنتيجة يتمتع بالعدل، ويتمتع بانضباط الحقوق وتداول الأمور بين أهله.
جميل.
وفئاته تداولا صحيحا.
جميل. عودا على ما ذكرتم فضيلة الشيخ، تأصيل الأخلاق يعني ربما البعض يتصور برؤية ضيقة أنه مجال نظري بحت، يعني لا يتصور أن يكون هناك تأصيل أخلاقي تطبيقي على أرض الواقع.
بضرورة بطبيعة الحال أن كل شيء يأخذ مرحلة من التنظير.
جميل.
ولا سيما إذا تعرض المفهوم، أي مفهوم من المفاهيم، إذا تعرض لنكسة إن صحت العبارة، أو تعرض لتغييب، أو تعرض لبعض الأخطاء، فإنك بحاجة إلى أن تجدد التنظير لهذا المفهوم أو ذاك.
جميل.
وتصحح الأفهام.
جميل.
تصحح المدارك، تجعل الموضوع موضوعا اجتماعيا يتداول بأبعاده الشرعية وأبعاده الفكرية وأبعاده العلمية بكل أوجهها. هذا التصحيح لكلمة الأخلاق ومفهومها لا بد أن يرتبط معه التطبيق.
جميل.
لا يكون التنظير بطبيعة الحال مثاليا، لأنه إذا دخل عالم المثاليات
صعب تطبيقه،
أصبح نظرية ربما تبقى في ظل التاريخ.
صحيح.
وليست في داخل التاريخ. وقديما كتب أفلاطون نظرية عن المدينة التي سماها المدينة الفاضلة، وما ولدت هذه المدينة ولن تولد، لأن الإنسان كما خلقه الله سبحانه وتعالى، المجتمع الإنساني مجتمع متقلب بطبيعته.
صحيح.
متحول بطبيعته، ليس مجتمعا ملائكيا تنتظم فيه سبل الخير على كل حال، بل لابد أن توجد درجة من الصراع. لكن هو المهم أن تكون الأخلاق تعيش ظلا لهذا المجتمع، فيتظلل بظل الأخلاق. حينما تحدث بعض السلبيات أو الأخطاء أو الفردية، فيجب أن تبقى أخطاء فردية، يعني لا يغيب هذا الخلق تحت أي مبرر من المبررات. وحتى إذا تكلمنا عن الإنسان الفرد، فإذا ما حدث له خطأ وتجاوز أخلاقي، ليس معنى هذا أنه انفك من عالم الأخلاق، بل يفترض أن يكون راجعا. ولهذا ذكر الله جل وعلا في كتابه التوبة، وجعل التوبة من أهم الواجبات على المسلمين وعلى العباد أجمعين. ومن التوبة التوبة من سقط الخلق، فإن الإنسان إذا عرض عنده سقط من السقط فإنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يصحح هذا. لماذا؟ لأنه بنى أن هذا الخلق قيمة يمتلكها.
جميل. فضيلة الشيخ دكتور يوسف، يعني أنتم ذكرتم الآن يرجع إلى الشرع أو الدين في حالة وجود خطأ أو سقط أخلاقي، يعني وجود المعايير هذه الإسلامية الشرعية التي تصف الأخلاق وتضع لها الأطر والضوابط ولا تجعلها في مهب ريح أهواء الناس أو أراءهم الشخصية التي ربما تكون نسبية من شخص إلى آخر، وجود الأخلاق كثوابت في الدين الإسلامي، ماذا يعني ذلك؟
نعم، هو يعني أنه الأخلاق نعم هي مثل ما تفضل جزء من القيم والمبادئ الأساسية، أو كما يقال جزءا من الثوابت في الإسلام. ولهذا تجد أن الله قال لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم، ولما سئلت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح ماذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن.
الله أكبر.
هذا إذا ما عرفنا العلاقة بين الدين والأخلاق، من حيث أن الأخلاق ينتظم في سلسلة الأخلاق عند إطلاقها تلك الحقوق الواجبة. يعني خذ مثلا العلاقات بين المسلمين من حيث المعاملات المالية مثلا، وهي نوع من العلاقة المتحركة والتي تؤثر في واقع المسلمين وفي اتصال بعضهم ببعض. لا تجد أن الشارع لما بعث عليه الصلاة والسلام غير من حيث العقود التي ترتبط بها المعاملات في العقود المالية، ليس هناك تغيير جذري للأشياء، إنما هناك تصحيح أخلاقي.
جميل.
بمعنى كان الربا موجودا فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام الربا وقال إن أول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب، لكن أصول المعاملات المباحة بقيت كما هي. ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله أن الأصل في المعاملات الإباحة والحل، إنما الشارع أدخل عليها النظام الأخلاقي الصارم الذي يحفظها. ولهذا تجد أنه نهى عن الغش ونهى عن الغرر ونهى عن النجش ونهى عن الكذب
حتى بإذكاء الرقابة الداخلية.
نعم، وهذا هذه الأشياء التي نهى عنها الشارع ماذا نسميها؟ يعني الغش ماذا نسميه، والكذب والنجش وغيرها، هذه سقط في الأخلاق.
جميل.
وإلا تجد أن البيع قائم بصورته الصحيحة، لكن إذا دخله هذا الغرر مثلا وهو نوع من الإخفاء أو الكذب أو التدليس تحول من عقد صحيح أو عقد مباح إلى عقد فاسد أو عقد محرم. فإذا الأخلاق تناولها الشارع عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مسألة المناكح، فإن الفوضى التي كانت تعيشها الجاهلية في هذا الباب تجد أن الإسلام نظمها وأبقى الطرق الشرعية التي يتصل بها الرجل بالمرأة عن طريق الزواج أو ملك اليمين أو ما إلى ذلك، لتحفظ النظام الأخلاقي. حرمت جزء من عالم القرابة، حرم على الرجل أن ينكحها أو كأن ينكح الرجل من ما هو من محارمه أو ما إلى ذلك مهما كان العقد، لأن هذا هو الذي ينظم حياة الناس أخلاقيا. فإذا الإسلام هنا جاء لينظم الأخلاق من جهة، ويجعل للأخلاق درجة عالية، وأنها ليست شيئا عابرا أو شيئا من عالم الفضائل. هو الذي يشتكى منه في هذا الواقع مع الأسف اليوم أن الكلمة، يعني كلمة الأخلاق حينما يتحدث بها
شيء ثانوي،
كأنه يتحدث عن درجة ثانية من المعارف. صحيح. أو درجة ثانية من المطالبات. فأنت إذا تحدثت عن بعض المطالبات تتصنف تلقائيا في أذهان الناس أنها في الدرجة الأولى. لكن إذا تحدثت عن الأخلاق فإنك تجد أن الكثير من الناس ينطبع في ذهنه أنك تتحدث عن شيء من المطالبة يعتبر في الدرجة الثانية وليس في الدرجة الأولى.
العجيب فضيلة الشيخ دكتور يوسف أن هناك من السلوكيات الأخلاقية ما تكون أرفع من العبادات. يعني نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم المسدد لا يدرك درجة الصائم القائمة بحسن خلقه وكرم مرتبته.
نعم، ومن حيث الفضائل، وهذا موضوع ربما قد يكون له بعض الاستقلال، لو تحدثنا عن الفضل الشرعي للأخلاق لتحدثت عن نفس نبوي واسع في الترغيب في الأخلاق وحفظها وقيمتها وحقوقها.
طيب.
ولكن الإشكال هنا مثل ما أشرت إليك أشرته فيما سبق أننا
وجود فجوة
بين
الأخلاق الإسلامية المفترض أن يعمل بها وبين واقع المسلمين فضيلة الشيخ.
هذا من جهة، ومن جهة في السبب، لو رجعنا إلى سبب هذه الفجوة الذي والتي أشرت إليها، هو أن الكثير من المسلمين أصبحوا يصنفون الأخلاق أو كلمة الأخلاق على أنك تطالب من الدرجة الثانية، بمعنى أنها شيء ليس من الفروض. أنت إذا ذكرت مثلا عبادة من العبادات الواجبة فأنت تتحدث عن فرض كبير، لكن نسوا أن الأخلاق يتصل، يعني من مثالات الأخلاق صلة الأرحام،
صحيح،
من مثالات الأخلاق البر بالوالدين. فإذا ما فهمنا الأخلاق هذا الفهم، من مثالات الأخلاق العدل في المعاملة، العدل في القضاء، العدل في الحكم، إعطاء الناس لحقوقهم، الصدق في البيع، الأمانة إلى آخره، هذه إذا قرأت في كتاب الله وسنة النبي وجدت أنها تجي في سياق الفروض وليس في سياق الأعمال المستحبة. الله جل وعلا مثلا يقول في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن هذا جزء من عالم الفرائض أو من مجموعة الفرائض الشرعية. إذا ما أخذنا الأخلاق بهذه الثقة وهذا التفسير الذي كان يعيشه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا كانوا مجتمعا عادلا مجتمعا منصفا، بخلاف ما إذا تكلمنا عن الإنصاف والعدل وكأنها جزء أو كأنها من الأمور النسبية أو من الأمور الثانية أو من الأمور التي تركها لا يشين أو لا ينقص الإيمان أو لا يوقع في الإثم، والأمر ليس كذلك. ولهذا الظلم هو سقط أخلاقي، قد يصل الظلم بالإنسان إلى درجة من الموبقات، درجة من المحرمات إلى آخره. لكن المشرق في هذا العالم، يعني عالم الأخلاق، أنه حتى اليسير منه تجد أن الشارع عليه الصلاة والسلام ذكر فيه فضلا عظيما. فإذا كان اليسير منه الشارع يذكر فيه فضلا عظيما، فما بالك
بالعظيم منه.
يعني مثلا إماطة الأذى عن الطريق،
صحيح،
قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخل رجل الجنة فإما ذكر وإما ذكر، يعني عن سبب دخوله الجنة. فسئل عن دخوله الجنة قال: فإما ذكر وإما ذكر، والحديث الصحيح. فقال: إني كنت أبايع الناس فأتجوز في السكة أو في النقد. فحسن التعامل في البيع، مع أنه يبيع السلعة بثمنها الذي هو يريده، ولكنه حسن التعامل أثناء البيع، كان سمحا في بيعه فدخل الجنة. هذه مرتبة ليست من فروض الأخلاق وواجباته، ولكنها مع هذه الدرجة التي هي عليها فإن الله جل وعلا كتب له هذا الثواب من الأجر. فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بفروض الأخلاق. ولهذا تجد أن الشارع عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه ويسأله في ذهره فليصل رحمه. هنا تكون الأخلاق هي التي تصنع الحياة صناعة صحيحة للناس.
جميل جدا فضيلة الشيخ، يعني ما شاء الله تبارك الله، بعد هذا الإطلال المبارك، وأيضا يعني في ظل تحت مظلة الأخلاق، نجد فضيلة الشيخ أن هناك يعني فهم خاطئ لتطبيق الأخلاق، وكأنها شيء سوف يعني يخسره بعض المكتسبات المادية، أو أنه سوف ينقصه من منزلته الاجتماعية، فيحصل شيء من التعالي والترفع عن مثل هذه الأخلاق لوجود بعض المفاهيم الخاطئة في استيعاب الأخلاق وتطبيقها.
نعم، هو مثل ما تفضلت أنه أحيانا يتبادر أن بعض التطبيقات الأخلاقية تصنع لدى الإنسان بعض الخسائر. ربما من المثال في ذلك التواضع، وهو خلق نبيل وخلق رفيع، فلربما أن بعض النفوس التي يقصر فهمها عن الإدراك الصحيح يتبادر إليه أو توحي إليه نفسه أو الشيطان أو ما إلى ذلك، فيقع في إيحاء ظالم وإيحاء خاطئ أن هذا التواضع هو الذي يسقط قيمته والذي يسقط منزلته إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح ذكر في هذا المعنى كلمة جامعة وإشارة نبوية عالية، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما زاد الله عبد بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. بخلاف الكبر فتجد أن الشارع أغلق بابه، ولكن يبقى الفهم الصحيح لهذه الأخلاق. أنت أمام نفس، والنفس كما وصفها الله في القرآن: منها ما هي نفس أمارة بالسوء، ومنها ما هي نفس مطمئنة ونفس راضية. فإذا ما تعامل الإنسان بواقعية مع هذا العالم الذي يعيش فيه، وهذه البيئة التي يعيش فيها، وأدرك أنه خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهو مخلوق قاصر ومخلوق ناقص بطبعه، وهكذا خلق الإنسان. فينبغي أن يكون مستجيبا لهذا الواقع على الهدى الذي بعث به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أن هذا الخلق الذي يطلب من المسلم ليس بالضرورة أنه هو الذي يحكمه وحده، وإنما يعني يكون نفعا له ويكون نفعا لغيره.
صحيح.
بمعنى أنه يفترض أن الأخلاق، نجرد الأخلاق من عالم الأنانية أو عالم الفردية المجردة، وأن الإنسان يعيش الخلق لمنفعته الخاصة. لا، هو الخلق يحفظ نظاما عاما، يصلح وضعا عاما. هذا الوضع العام الصحيح أول المستفيدين منه هو من يقدم هذا الخلق.
صحيح.
بعض الناس يتصور أنه حينما يكسر خلقا معينا أو يسقط خلقا معينا أن هذا الكسر أو هذا الإسقاط لا يعود عليه بشيء من الإشكال. الأمر ليس كذلك، بل تنقلب الأمور كما تعرف، تنقلب الأمور بعد ذلك ليتأثر هو بهذا السقط الأخلاقي.
جميل.
فإذا نحن نتكلم عن نتيجة عامة، إذا ما حفظت الأخلاق فإنها تحفظ للجميع، أي يعود نفعها لجميع المجتمع. هذا من جهة النفع، الجانب النفس تتطلع إلى المنفعة بطبيعتها. ولكن إذا تحدثنا عن مبدأ آخر، وهو الأول من حيث الجانب الشرعي، وهو أن العبد المسلم يتقرب بهذه الأخلاق إلى الله عبادة له.
يعني أنطلق من هذه النقطة تحديدا فضيلة الشيخ، يعني فهم الأخلاق برؤية الدين وبرؤية الشرع، هل هو يعني مفسوح المجال لأن تكون الأخلاق بناء على البيئة أو العرف أو بناء على بعض المعايير المعينة، أم أنها يكون التصور الأخلاق برؤية شرعية محددة حدية؟
هو الشرع ما في حدية، ربما بالتعبير الذي يقال يعني هو الشرع كما تعرف نزل ليحكم الواقع الذي يعيشه الناس، أي إن كان هذا الواقع وأي إن كانت درجته. ولهذا تجد أن هذه الشريعة فيها مسألة الأعذار، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخره. فالأخلاق هي جزء من الشريعة، جزء من الإسلام، لكن ليس هناك علاقة تضاد وتناقض بين الإسلام كشريعة ودين من الله سبحانه وتعالى وبين ما يحتاجه الناس من الحاجة الفطرية البشرية التي تتكرر لهم. هو الإسلام يستوعب هذا الواقع الجديد.
جميل.
يحكمه، حينما يحكم عليه لا يلزم بالضرورة أن هذا الحكم يعني التصويب لكل هذا الواقع،
وهناك يعني مساحات معينة يمكن التحرك فيها.
بطبيعة الحال أنه هناك مساحات يمكن التحرك فيها، لأن الشريعة تقر العرف إذا كان هذا العرف عرفا صحيحا.
جميل.
تقر العادة إذا كانت هذه العادة عادة متسقة مع الفطرة ومع مبادئ الشريعة، فما المانع منها؟ ولهذا تجد أن العادات اختلفت باختلاف عصور المسلمين، فكثير من العادات الموجودة عند العرب لا تكون موجودة في بيئات غير عربية، وبعض البيئات العربية تختلف عن بعض. فإذا العادة من حيث هي ليست العادة، الشريعة تقيم العادات. هو المهم فقط أننا نكون أمام نتيجة أن الشريعة تهيمن على المجتمع، تهيمن على العادات الاجتماعية. لا نجعل بين الشريعة وبين العادات الاجتماعية تصادما ونفترض ذلك، أو يفترض أحد هذا. لا، هو الشريعة تهيمن على المجتمع، تصحح هذا النظام الاجتماعي بعاداته. ولهذا لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بشريعته وبنبوته، ما أمر العرب في ذلك الوقت الذين ابتدأهم بالدعوة، ما أمرهم أن ينفكوا عن جميع عاداتهم إلا تلك العادات المشينة المتعلقة بالخرافة والطلاسم والشرك ووأد البنات وتلك العادات التي كانت. لكن كان عندهم من جميل
شجاعة، إغاثة الملهوف
وإقراء الضيف وما إلى ذلك، ومع ذلك وصلت هذه المبادئ الإسلام.
جميل.
إذن العادة لها اتصال بالشريعة، ولا يوجد مجتمع إلا وله عاداته.
جميل جدا.
غير الفرائض الشرعية. فالعادة حتى كما تعرف، قال الأصوليون إن العادة كما يعبرون إن العادة محكمة، وربما أن التعبير كما أشرت لي في بعض اللقاءات ربما كان التعبير الأدق أن نقول إن العادة معتبرة. هي ليست محكمة، لأن التحكيم دائما يكون للوحي، والذي يحكم بمعنى يلزم به ويكون دستورا ونصا. وأما العادات فهي معتبرة بمعنى تؤثر وتعتبر. وعليك نتيجة، إذا تكلمنا عن الأخلاق فجزء من مفهوم الأخلاق يتأثر باختلاف البيئات واختلاف الأقاليم واختلاف الدول اختلاف الزمان اختلاف المكان، لكن يبقى أن الجميع يحكم بالشريعة كأصول عامة وكقواعد عامة. أنت تعرف أن الأصوليين تكلموا عن المصالح المرسلة وتكلموا عن الاستحسان، هذا في تحرير الأحكام الشرعية، فما بالك بالتطبيقات التي هي من تدخل في نظام العادة البشرية التي يختلف فيها ذوق الناس. أنت لا تستطيع أن تفرض الأخلاق كحرفية محددة،
نمط معين،
لا تستطيع ذلك. هناك جزء من الأخلاق منتظم بحرفية محددة أو نصوص محددة. لماذا؟ لأن الإسلام نطق بها هكذا. لكن بقيت مساحة واسعة من الأخلاق تفسر تفسيرا إسلاميا لكنها قابلة للتنوع والتعدد كما هو.
جميل فضيلة معالي الشيخ دكتور، هنا في الواقع سؤال وردنا عبر الموقع من الأخ عبد الله الحبيب، يقول كيف نفسر نصرة الدولة العادلة وإن كانت كافرة على المسلم الظالمة؟ كيف ارتقت قيمة العدل وهي قيمة خلقية إلى هذه الدرجة؟
نعم، هو جاء في بعض الآثار مثل هذا المعنى، من حيث أن العدل يعني عالم النصر في الدنيا يحكم بقدر الله سبحانه وتعالى، وبعد قدر الله سبحانه وتعالى بجملة من الأسباب. من أهم أسباب النصر لأي أمة ولأي مجتمع هو أن يكون عادلا. فالعدل إذا ذكرت أسباب النصر فإنك تسجل العدل هنا من أخص الأسباب. لماذا؟ لأن النصر هو نتيجة لحقوق قائمة.
جميل.
من هذا الوجه، ولهذا لما تكلم مثلا الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الحدود كمثال، أنت تعرف أن المعاصي ليس جميع المعاصي الشارع وضع فيه حدا في الدنيا. هناك جملة من المعاصي حرمها الله وشدد سبحانه وتعالى على أو عظم في كتابه شأنها والنهي عنها، ومع ذلك لم يذكر فيها الله ولا رسول عليه الصلاة والسلام حدا من حيث العقوبة. جاءت بعض المحرمات كالزنا مثلا أو شرب الخمر أو السرقة أو نحوها، تجد أنه جاء فيها حدود. لماذا البعض من المحرمات؟ هل لأن درجتها أخف؟ الجواب ليس بالضرورة ذلك، ربما هناك بعض المحرمات أعظم من بعض ما جاء فيه حد، ولكن التي جاء فيها الحدود كالجلد أو القتل أو القطع أو نحو ذلك هي تلك التي إذا سقطت
تؤثر في النظام الاجتماعي.
في النظام الاجتماعي أحسنت.
طيب،
ولهذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله إن الدنيا ليست هي دار العقوبة الأخروية العامة على والعقوبة العامة على جميع الذنوب. ربما يبتلي الله سبحانه وتعالى وربما يتفضل على الله جل وعلا على بعض الناس بمصائب تكفر بعضا من معاصيهم
تقود إلى التوبة وإلى التضرع
إلى ذلك، لكن مسألة الحدود هي من هذا الجانب. فإذا
شيخ هذه ربما يكون في فهم مقاصد الحدود،
مقاصد الحدود حفظ الأخلاق.
جميل.
تستطيع أن تقول وأن تتكلم عن هذا الموضوع من أهم مقاصد الحدود في الشريعة هو الحفظ لتلك الأخلاق.
طيب، أنا أسألك فضيلة الشيخ عند هذه النقطة،
الله يبارك،
نأخذ فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك.
حسن الله عليكم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
فصل ما تبدي من رأي يحدو قولك فيه دليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في برنامجكم تأصيل، ومع معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الرفيس عضو هيئة كبار العلماء. أهلا ومرحبا بكم دكتور يوسف. حديثكم الشيق في الواقع أخذنا إلى العديد من النقاط ودخلنا في بعض المعاني، وذكرتم من مقاصد العدل حفظ الحقوق وحفظ الأخلاق في المجتمعات. دعني فضيلة الشيخ بارك الله فيكم أن ندخل إلى محور آخر وهو فهم الأخلاق أو ماذا تعني الأخلاق. لدينا هنا تعريف للغزالي يقول أن الأخلاق يقول الأخلاق ليس هو فعل الحسن أو القبيح أو التمييز بينهما، وإنما الهيئة النفسية التي تستعد بها النفس لأن يصدر عنها الحسن أو القبيح. كذلك في رأي آخر فضيلة الشيخ أنه يعني يرون أن الأخلاق هي انبعاث داخلي، بعد ذلك يتترجم هذا الانبعاث الداخلي إلى سلوك وتطبيق على أرض الواقع. فبينهما تلازم بين الأخلاق وبين السلوك. فضيلة الشيخ، كيف يمكن أن نفسر الأخلاق تفسير؟
نعم، هو مثل ما تفضلت وقرأت في كلام أبي حامد الغزالي، وتعرف أن أبا حامد الغزالي يعتبر من كبار المنظرين لمسائل الأخلاق، وإن كان بعض ما طرحه الغزالي ربما كان من إشكاله أنه طرحا يتسم بالدرجة من المثالية والامتيازات الخاصة، ومن هنا قد يكون التطبيق البسيط له ليس بالضرورة أنه يعني متيسرا أو متسهلا للناس، لكنه أشار في الجملة التي قرأتها عنه إلى أن الأخلاق أهم ما تكون حينما تكون قاعدة ثابتة في النفس، بمعنى أنها تكون هيئة داخل النفس، تكون استعدادا داخل النفس. هذا الاستعداد يصدر عنه الخير، يصدر عنه فعل الصحيح، تصدر عنه ترك الخطأ، ترك التجاوز الأخلاقي. أما إنك تجد شخصا تعرض الأخلاق له أحيانا فهذا ليس هو الأخلاق الذي نتكلم عنها، ولهذا تكلمنا عن تأصيل الأخلاق. بمعنى آخر نفس ما يعني الغزالي أو يعني أبا حامد رحمه الله لما قال أنها تكون هيئة واستعدادا في النفس، بمعنى أنها تكون نفسا مشرقة في الخير، تتطلب الخير وتكون تطبق الأخلاق بطريقة متناسبة، يعني لا معاناة في تطبيق الأخلاق.
جميل.
هو المهم أبوياً. هذا نعم، هو الإنسان لا يصل إلى درجة وكأنه يعاني إذا طبق خلقا، إنما تجد أن المعاناة تكون عنده إذا تجاوز خلقا،
لأنه قد يكون تلبية لحاجة نفسية أن يطبق الأخلاق.
نعم، يكون عنده رغبة، عنده انسجام مع هذه الأخلاق. فإذا صارت الأخلاق تطبيقها لا يمثل معاناة الإنسان فهذا الإنسان قد انطبع بالأخلاق انطباعا صحيحا. مثل ما تقول في العبادات في الصلاة، من يأتي إلى الصلاة ونفسه مرتاحة، وقال النبي أرحنا يا بلال بالصلاة،
الله أكبر،
بخلاف من إذا جاء إلى الصلاة وهو كسلان كما وصف الله المنافقين، فهو يتكلف ويعاني عند فعله للصلاة لأنه لا يصلي دينا وصدقا لله. فكذلك في الأخلاق الذي نأمله ونطمح إليه مع أنفسنا، ونسأل الله أن يعيننا جميعا على ذلك والأخواننا وأخواتنا، أن الإنسان تكون الأخلاق عنده قدر من الإشراق النفسي التلقائي العفوي حتى يكون مقبلا على تلك الأخلاق.
جميل. طيب فضيلة الشيخ، يعني انطلاقا وعطفا على ما ذكرتم في هذه النقطة تحديدا، إذا كان الإنسان يقوم بتطبيق الأخلاق بناء على هيئة نفسية داخلية أن ينفذ هذه الأخلاق، هل يمكن تغيير الأخلاق؟ هل يمكن غرس أخلاق جديدة؟ هل يمكن ربما تكون هناك أخلاق إيجابية فتمحو الأخلاق السلبية؟ هذه الأخلاق كيف يمكن يعني أن نتحكم في هذه الأخلاق؟ والذي يعني بصورة أخرى، هل يمكن القول أن الأخلاق فطرية أم مكتسبة؟
هو ما في شيء، يعني في عالم الإنسان كل شيء ممكن فيما هو من محدود قدرته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. فهل يمكن تغيير الأخلاق؟ بطبيعة الحال يمكن، ويمكن أن الشخص ينقلب من أخلاقي إيجابي إلى أخلاقي سلبي، ومن أخلاقي سلبي إلى أخلاقي إيجابي. فإذا عالم الإمكان عالم موجود. لماذا؟ لأنه شيء في متناول الإنسان، فكل شيء في متناول الإنسان فهو ممكن أن يتصل به الإنسان ويتعلق به علاقة صحيحة وعلاقة سيئة. فهذا الشيء ممكن، أن الأخلاق تعدل وتصحح وتتغير، هذا أمر ممكن. ولكن اللطيف في الأخلاق أنها إذا انطبعت بها نفس الإنسان وتأدب بها وأخذها أخذا، ليست كجانب من النظام والتكليف. والمشكلة حينما يشعر الإنسان أن الخلق شيء من التكليف أو شيء من القسوة عليه أو شيء من المطالبة القسرية، فهو يستجيب بقوة النظام أحيانا أو بقوة التأديب أو ما إلى ذلك. هنا هذا تكون الأخلاق لا تعيش علاقة صحيحة مع الإنسان. لكن حينما تعيش الأخلاق العلاقة الصحيحة مع الإنسان، بمعنى أنه يعشق هذه الأخلاق، تكون نفسه مطمئنة للخير راغبة في الخير. فحينما تبقى هذه البقية في نفس الإنسان ولا يعدم منها ويحركها بعد ذلك إلى أن تكون تمثل لشخصيته، فهذا هو الذي يكون بتطبيقه الصحيح، هو المعنى الذي يشار إليه.
طيب يعني فضيلة الشيخ، أنت لا تؤيد هذا الرأي الذي يقول أن الخلق هو صورة الباطن وأن الخلق هو صورة الظاهر، بمعنى أن الإنسان حينما يكون طويلا هذه صفة خلقية.
نعم.
لا يمكن أن يكون مثلا أن يصبح قصيرا، فبالتالي لو أن الإنسان لديه مثلا صفة خلقية كالحقد مثلا أو الكراهية مكنوزة في نفسه فلا يمكن تغييرها.
لا، هو الظاهر كما تعرف ما تعبد الله بأحد، الله ما فرق بين الطويل والقصير تكليف. فمن هنا تبقى الإنسان بكيانه البشري الظاهر هذا يبقى كما هو، لكن ما يتعلق بالباطن الذي هو محل التأثير وينعكس على هذا الظاهر، فلا بد أن هذا عالم متحرك ومختلف. والإنسان الذي يتصل بصفة ما حسنة كانت أو سيئة هو باستطاعته أن يتصل بأخرى وباستطاعته أن ينقلب من صفة إلى أخرى.
جميل.
فإذا الأخلاق هل هي كما أشرت أو جاء في معرض حديثك هل هي مكتسبة أم أنها فطرية؟ هو من المشكل أحيانا أن نفترض أن الشيء يدور إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. لا، هي من حيث الأصل فطرية، بمعنى أن فطرة الله التي فطر الإنسان عليها تؤمن بهذه الأخلاق وتحييها. فالله جل وعلا تفضل على جميع عباده أن فطرهم على الخير، وقال عليه الصلاة والسلام كما في المتفق على صحته عن أبي هريرة: كل مولود يولد
على الفطرة.
على الفطرة، بمعنى أنه من حيث الأصل مستعد للخير. ومقبل على الخير وراغب في هذا الخير. الاكتساب لا بد أنه يتحرك، ولهذا قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه. هنا المجتمع، الأب هو إذا بلغ وتحرك وفهم وأصاب تمييزا ثم البلوغ بعد التمييز وما إلى ذلك، فتكون الأخلاق من حيث الأصل هي فطرية، من حيث التطبيقات والتواصلات
مكتسبة،
تدخل في عالم الاكتساب وتتأثر بالمعطيات التي تجاورها.
لا تأثر الوراثة مثلا أن يعني أن يأخذ صفات من الأصل تنتقل إلى الفرع كالشجاعة
بطبيعة الحال؟ بلى، أو الصفات التكوينية في الإنسان تبقى معادن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقه. فيبقى أن البعض يولد وهو يحمل جملة من المعادن، هذه معادن الخير، وآخر يكون أنقص منه في ذلك، لكن كنتيجة عامة كل إنسان مؤهل لأن يكون أخلاقيا ومطبقا لأخلاق الإسلام وللأخلاق الفاضلة، كما أن كل إنسان ما لم يكن معصوما فإنه معرض إلى أن يقع في شيء من التجاوز أو السقط الأخلاق.
جميل. فضيلة الشيخ، هناك في الواقع يعني ثلاثة آراء فيما طلعت عليها في الواقع فيما يتعلق بتفسير أو ارتباط الأخلاق بالإنسان. الرأي الأول وهما ذهب إليه مجموعة من العلماء ومنهم كذلك ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، أن الإنسان خير بطبعه والشر عارض له. الرأي الثاني أن الإنسان شرير بطبعه والخير طارئ عليه. الرأي الثالث أن الإنسان خلق مستعدا للخير والشر جميعا، قال تعالى: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كيف يمكن تفنيد مثل هذه الأقدار؟
هو من حيث الرأي الأول الذي ذكرته عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هو يعني يتداخل اعتراضا مع الرأي الثاني. أما الرأي الثالث فهو يكاد يكون جزء وسط من الرأي الأول، لأن لا أراه وسطا بقدر ما هو جزء من تركيبة الرأي الأول. فالإنسان من حيث الابتداء خلق مستعدا، من حيث الابتداء خلق مستعدا
لتقبل أي خلق،
نعم، لتقبل الخير ولتقبل الشر. وهذا ما ذكره الله في كتابه لما قال: ونفس وما سواها فألهمها
فجورها
وتقواها. هذا الاستعداد الأول.
إن هديناه النجدين،
هذا أيضا الاستعداد الأول. بعد الاستعداد الأول جاء الفضل من الله سبحانه وتعالى، وهو أن الله تكرم على عباده فجعل هذا الإنسان الذي هو مستعد أو قابل، بعبارة أدق علميا، قابل للخير والشر، جعله الله سبحانه وتعالى مقبلا إلى الخير أكثر من إقباله، يعني ابتدأه بالخير. ولهذا جاء حديث: كل مولود يولد على الفطرة. جاء قوله تعالى: وإذا خلى ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فإذا الخط الأول أن الإنسان قابل للخير قابل للشر. الحركة من أين تبدأ؟ هل بعض الناس يبدأ شرا وبعضهم يبدأ خيرا؟ كلا، بل كل الناس يبدأون إيش؟
خيرا،
يبدأون خيرا. كل مولود يولد على الفطرة، فيكون هو المسؤول عن انحرافه هنا، لكن يبقى الاستعداد موجود.
يعني عوامل خارجية هي التي
انسقط
به لهذا السياق.
إذن كلام ابن تيمية اتفق مع الكلمة الثالثة وهي الاستعداد، فالاستعداد هو الدرجة الأولى ثم يأتي بعده. أما الرأي الذي ذهب إليه بعض الفلاسفة الذين قالوا إن الإنسان شرير بطبعه، فهذه نظرة فلسفية كانت سوداء، وما كان كثير من الفلاسفة يؤمنون بهذه النظرية، لكنها كانت لبعض الفلاسفة. الإنسان في مفهوم الإسلام وما جاءت في نصوص الكتاب والسنة أن الله خلقه قابل للخير قابل للشر، أو قابل للخير قابل للشر، ولكن قبوله للخير
أكثر
أكثر، هي الحركة التي ينطلق منها.
كل مولود لليسرى.
نعم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه. الأبوان أو المجتمع أو هو ربما يكون بعد ذلك مسؤولا عن نفسه وأهل مجرة.
جميل جدا فضيلة الشيخ، يعني في الواقع نحن أخذنا عدة أبعاد، البعد الفلسفي، البعد كذلك الشرعي، التصور الإسلامي فيما يتعلق بالأخلاق. إذا دخلنا فضيلة الشيخ في يعني البعد التاريخي تحديدا للأخلاق، نجد الشيخ أن هناك كان تفسير أخلاقي في العهد اليونان وفلاسفة اليونان من سقراط وأفلاطون وأرسطو إلى غيرهم، في زي ما ذكرتم الشيخ الدولة الفاضلة أو المدينة الفاضلة والأخلاق الفاضلة، ثم بعد ذلك كان هناك تعارض بين الكنيسة وبين كذلك الفلاسفة في القرن الثامن عشر والقرن كذلك السابع عشر، حدث هناك اختلال في مفاهيم الأخلاق ومفهوم الدين، فيعني انتزعت الأخلاق من سلطة الدين وأصبحت الأخلاق هي رؤية عقلية ونزعة عقلية تعتمد على المصلحة النفعية، تعتمد على المصلحة المؤقتة، المصلحة المحسوسة الفردية بدرجة أولى. هذا التصور في الواقع أنه ألقى بظلاله على أوروبا في القرون الماضية، ولا زالت آثاره تأتي إلى العالم الإسلامي اليوم بهذا التصور. كيف يمكن أن نقول لدينا مشروع إسلامي برؤية أخلاقية تعارض مثل هذا التصور للأخلاق؟
نعم، هو البحث الذي تفضلت به أن الأمم الحضارات لاحقت الأخلاق وبحثت عنها وكتبت تصورات متعددة، هذا نستفيد منها أن الأمم تدرك أن الأخلاق هي التي تحفظ المجتمعات وتحفظ الحضارات.
صحيح.
فهذا مبرر، ما مبرر هذا السعي وهذا بغض النظر عن التقييم الآن. نحن لا نتكلم في تقييم تلك النظريات والرؤى التي
مرد منشأ هذا البحث،
لكن هذا البحث ما سببه؟ الإنسان لا يبحث بطريقة عابثة بشكل جماعي، البحث العبثي يوجد في تصرفات جزئية مثلا، لكن ذلك البحث الذي جال فيه الفلاسفة والأمم والناس يدل على أن فعلا مجتمع بلا أخلاق ليس مجتمع مؤهلا للبقاء أو البقاء بصورة صحيحة. هذا من جهة. من جهة التقييم الذي تفضلت به، الإسلام كما أشرنا سابقا هو الذي وضع النظام الصحيح للأخلاق. لم يكن الخلق بمعنى ذلك القهر وذلك القصر وذلك التكليف وذلك الظلم باسم الأخلاق واستبداد على الناس كما حصل في بعض مراحل التاريخ في الكنيسة مثلا، أو في بعض النظريات الفلسفية التي نظرت إلى الإنسان نظرة ظالمة أيضا في تفسيره وماهيته ولم تتصل بنور السماء. لما جاءت الحضارة المعاصرة أيضا وجدت، لا أقول نظرية واحدة في تفسير الأخلاق سواء في أوروبا أو غيره، لكن وجد مجموعة من النظريات ومجموعة من النظريات، ربما كان السيء أو العامل المشترك المسيء في هذه النظريات هو أنها يعني تنقل الأخلاق من عالم المجتمع إلى عالم الحرية والنفع الفردي، بمعنى أن الإنسان يفكر في الأخلاق بطريقة نفعية خاصة، يعني كأنها بناء للأنانية في الفرد.
يعني مثلا شيخ يصدق لأجل الحصول على مثلا مكتسبات مادية،
هو مكتسب، ولهذا مثل هذه الأخلاق تكون مؤهلة للتفكك في أي حدث.
صحيح.
لأنها ليست من باب المبدأ، هي ما هي مبدأ عندهم بقدر ما أنها نوع من المنفعة القائمة، فما دام أنه يشاهد هذه المنفعة فهو ينجر مع هذه الأخلاق أو يركب هذه الأخلاق. لكن حينما لا يشاهد هذه المنفعة
يتخلى عنها،
بخلاف مبادئ السماء ومبادئ الإسلام فإن الأخلاق تبقى جزءا من المبدأ. أنت لو عشت مثلا جدلا ولا قدر الله في أي حالة من الحالات لا يمكن أن تتجاسر على تجاوز الخلق لأن غيرك تجاوزه، هذا المفترض شرعا ودينا، لأن هذا مبدأ بين الإنسان وبين ربه فهو محفوظ. ثم تأتي القيمة الاجتماعية بدرجة ثانية. من المشكل أيضا في كثير من النظريات التي رسمت الأخلاق في العصر الحديث لدى الغرب أنهم فسروا الأخلاق تفسيرا كما يعبر عنه بعض الفلاسفة الغربيين بالتفسير الفيزيائي للأخلاق، بمعنى أنهم نظروا إلى الأخلاق نظرة أشبه ما تكون بعالم الفيزياء، فنظروا إلى المرأة نظرة فيزيائية مثلا، ولهذا ما تعاملوا مع المرأة كروح أخلاقية يجب المحافظة عليها، والسؤال عما تريده هي وما تحتاجه هي بطبيعتها مقدراتها الروحية وخصائصها النفسية التي تمتاز بها في التحليل العلمي الذي هم يدركونه أكثر من غيرهم عن الرجل. فبقيت الأخلاق أشبه ما تكون بالنظرة أو بالأخلاق كما يعبر عنه بعض فلاسفة الغرب بالأخلاق الفيزيائية. وكتبت بعض النظريات والكتابات الناقدة من الغرب أنفسهم لتلك النظريات التي مع الأسف أن كثير منها تعاهل اليوم وأصبح جزءا من ذلك العالم.
حتى شيخ الرأسمالية الآن هي في أساسها قائمة على الربا وقد كان محرما في اليهودية والنصرانية.
ويبقى المراجعات التاريخية هذه لا تنتهي، لكن نحن نتكلم الآن عن مسألة أنه ما هي الصياغة الصحيحة للأخلاق. هو يوجد عندهم بعض التطبيقات الإيجابية في الأخلاق العامة، لكن يبقى أنه إذا فسرنا الأخلاق التفسير الشمولي فإنك تجد أن ثمت فراغات. ولهذا في هذه الكلمة أنا أقول وإن كانت الأخلاق بحاجة إلى تصحيح في عالمنا ومجتمعاتنا المسلمة، إلا أنه ولله الحمد يوجد معنى مقبول من الأخلاق. أنا لست أرى أنه من العقل ولا من الحكمة ولا من المنطق أن نقول المسلمين بلا أخلاق، هذا غير صحيح.
إذن تعارض المقولة رأيت الإسلام بلا مسلمين أو رأيت المسلمين بلا إسلام ورأيت الإسلام بلا مسلمين؟
والله هذا صعب. هذه نظرية قالها بعض المفكرين كما تعرف فيما سبق وهي صعبة. هم نعم عندهم بعض الجوانب الإيجابية، قد بعض المسلمين ليس كل المسلمين لا يكونون فضلاء في مثل هذه الجوانب، بعض الاحترامات الخاصة، المراعاة للشارع العام، بعض التطبيقات. لكن إذا تكلمت عن الأخلاق كنظام عام فهنا المعادلة الأخلاقية غير عادلة.
طيب إذا يا شيخ الآن ندخل يعني في الواقع،
نحن لا نزكي الواقع المسلم لكن نقول بدرجة أهم أنه بحاجة إلى تصحيح. ليست الأخلاق فاشلة لدينا، لكن فعلا أن هناك اهتزازا أخلاقيا واسعا، ليس بالضرورة في الجوانب يعني أحيانا ربما يتبادر إلى ذهن البعض القضايا مثلا الجنس وما يتعلق به، كل هذا معنى أو دائرة. لكن حتى في جوانب الحقوق يعني نلاحظ مثلا نظرية الحروب، مثلا نظرية العلاقات بين الدول، العلاقات بين المجتمعات، العلاقات بين الأفراد، ما يحكمها إلا الأخلاق. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى للسلم قواعد وللحرب قواعد يتعامل بها المسلمون، وكيف نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان. يعني هناك احترام العقد، احترام يعني هناك مبادئ هي التي تحكم المجتمعات. فإذا ما عدمت المجتمع الأخلاق تجد أن أو اهتزت الأخلاق تجد أن المجتمع يهتز بشكل تلقائي ولا بد.
طيب إذن شيخ
مثل ما الهزة الأرضية تهز الكيانات والبنايات، نفس النظام الأخلاق
يهز قيم
حينما تكون متينة في المجتمع، في المجتمع متين مستعصي على الاختراق من طرف آخر، من طرف خارجي، من فكر آخر، من حضارة أخرى، من دين آخر. حينما يكون المجتمع لا مفكك من حيث الفهم الأخلاقي والتطبيق الأخلاقي، فيكون مهيئا أنه يستقبل أي دخول، سواء كان دخول عسكري أو دخول فكري أو دخول اقتصادي، اجتياح اقتصادي وهلم مجرى.
جميل فضيلة الشيخ، يعني الآن نحن بحاجة في الواقع إلى خطوات عملية صح التعبير في سبيل يعني نشر مثل هذا الوعي وهذا الفكر الأخلاقي النظري والتطبيقي في نفس الوقت، كيف نفعل ذلك؟
أول خطوة عملية أنه نتفاهم على المعنى الصحيح، هو أول الخطوات العملية دائما في كل شيء أنه نتفق على مفهوم صحيح، نستوعب مفهوما صحيحا. أنا أرى أن الإنسان إذا استوعب المفهوم الصحيح ثم مشى هو استطاع أن يطبق الشيء.
جميل.
أما أنه تقول الخطوات العملية هي كذا 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 كذا، فلست من الناس الذي يحبذ مثل هذا الأسلوب، لأني أرى أنه يعوق التطبيق. والمهم أن نفهم بأي أسلوب من الأساليب، كل إنسان بحسب مقدراته وتكوينه العلمي والذهني إلى آخره. لما نستوعب المهمة أو الأهمية لهذا الموضوع ونستوعب المقصود منه، وأن الأخلاق قيمة عالية، فرض، حماية للنفس، حماية للمجتمع، حماية للحقوق بشكل عام، تنظيم للعلاقات بين المجتمعات، بين الدول، بين لما ننظر هذه النظرة المشرقة الواسعة للأخلاق، يبقى كيف نطبق، ما هي مشكلة كيف نطبق، لأن التطبيق سيكون في الأخير مختلفا وستؤثر فيه مجموعة من العوامل ومجموعة من المعطيات.
لكن يكون قد ارتكز على أسس واضحة.
هو المهم أنه الإنسان يكون مؤمن بأخلاق مستجيب لها ومتحرك من خلالها حينما تكون الأخلاق رغبة عنده صادقة، فيتصرف تلقائيا بشكل أخلاقي، يعني ينتظم مثلا في السير لأن هذا استجابة عنده، ليس لأن هذا جزء من التكليف.
جميل.
والمفترض أنه التكليف يكون لأفراد قلائل يخرجون عن النظام،
وهذا الفهم الشيخ البسيط هذا يعني يزيد من عدد الذين يفهمون الأخلاق ويطبقونها.
لا.
يعني لا يشترط درجة علمية رفيعة حتى نقول تطبق الأخلاق.
ما هي درجة علمية، هي تطبيق بسيط.
جميل.
والله سبحانه كما قال عثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أولئك الذين يخرجون عن نظام الأخلاق افترض أنهم هم الأقل. البقية ما يحتاجون إلى قوة السلطان أو ردع السلطان، لأنهم يرون أن الخلق هذا قيمة لهم قبل أن يلزموا به.
عظيم عظيم عظيم.
ولهذا مثلا كم وقع في زمن الرسول من حادثة من السرقة؟ ما في حوادث كثيرة، حدثت حادثة أو حادثتين من السرقة، حادثة واحدة أو حادثتين من الزنا مثلا، حصلت حوادث، قصة ماعز الغامدية، يعني حالات خاصة تخرج ومع ذلك سرعان ما يعود أصحابها إلى جادة الأخلاق. لكن حينما نتصور أن الأخلاق لا تعني وجود نظام من الدولة أو من الحكومة أو من السلطة تقرع الناس به، فهذه هي المشكلة، أنه تعاملنا مع الأخلاق وكانها جزء أو كان جزءا من القوة أو من السلطة، مع أنه يفترض أن تكون قيمة نحن الذين نسارع إلى 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 تطبيقها والاهتمام بها وحفظها، وليس بالضرورة أن السلطان أو أن الدولة أي دولة من الدول
وفي حال
هي التي تقود الناس قيادة للأخلاق. الأخلاق مكتسب لهم.
صحيح.
ما هي بالضرورة مكتسب للدولة، هي مكتسب لهم ومكتسب للدولة، مكتسب للمجتمع، مكتسب للكل.
في حال شيخ تأثر هذه الدولة في نظامها أو في منظومتها التنظيمية تخرج المشاكل بشكل فظيع جدا بسبب غياب مثل هذا الوعي والرقابة الذاتية لتطبيق الأخلاق. فضيلة الشيخ يوسف معالي الدكتور يوسف بارك الله فيكم، يعني في نصف دقيقة تختمون فيها هذا اللقاء المبارك الذي في الواقع يعني مضى سريعا ونحن نبحر معكم في عالم الأخلاق.
ما دام نصف دقيقة كأنها أخذت نصفها أنت كمان. الله يبارك فيك. نسأل الله لنا والإخوة المشاهدين التوفيق، وأنت أشرت إلى معنى في الأول، أنا يعني نفس متعلقة بالأخ الكريم الذي كان يقدم
الشيخ
محمد المقرن جزاه الله خير، ونسأل الله أن يشفي
اللهم آمين
ابنته وجميع أبناء المسلمين ومرضاهم،
ويحسن
العاقبة لنا ولجميع إخواننا المسلمين في كل مكان، ويرحم ضعفهم ويجبر كسرهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم آمين. شكر الله لكم دكتور يوسف وبارك الله فيكم، ونلتقي بإذن الله تعالى على خير.
الله يبارك
فيك. الله يحفظكم. هكذا مشاهدين الفضلاء وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء المبارك من برنامجكم تأصيل، إلى لقاء متجدد، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.